Ida Ads. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين إلى حلقة جديدة نحكي فيها اليوم عن القصائد القديمة المغنات. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
كثيرة هي الأغنيات التي ولدت على يد الشعراء، لكنها امتزجت بالموسيقى ورقصت على وقع ألحانها، معلنة تمردها على الدواوين الشعرية، ولم تكتفي بأن تلقى في أمسيات شعرية، وإنما تحولت إلى أغنيات خالدة، عرفها البسطاء ورددها الكبار والصغار، جيلا بعد جيل. فارتباط الشعر العربي بالغناء قديم، ولطالما اهتم النقاد بتوضيح ذلك الارتباط، حيث قيل قديما إن الشعراء كانوا يرتبون أبيات قصائدهم ويضبطون إيقاعها ليسهل تلحينها، ولعل الثراء اللغوي والعاطفي للشعر العربي هو ما جعله مادة أساسية للموسيقى والغناء. ولا ننكر أن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة تبادلية، حيث أسهم في الإبقاء على القصائد القديمة حاضرة على لسان الناس وسهل حفظها في كثير من الأحيان، فكثير من الناس ما زالوا يرددون قصائد المتنبي والحلاج وقيس بن الملوح وغيرهم. غير أن القصيدة المغناة تراجعت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بأوضاع الثقافة بصفة عامة، ومنها ما يرتبط بالشعر نفسه، فانتشار قصيدة النثر وتركيز الشعراء على الهموم الفردية واليومية يبعدها عن مسارها، ومع ذلك تبقى القصائد القديمة متعة لا تنالها أي شائبة في أذهان الناس.
لسنوات طويلة كانت القصيدة الركيزة الأساسية للغناء الذي قربها من البسطاء، ولا يعني ذلك أنها استغنت عن فرادتها أو قل وهجها، فالغناء بالمقابل يحتاج إلى كلام جميل، ووحدها القصيدة من تستطيع رفع مستوى الذوق الفني. اختار فنانو العصر الحديث الأوائل قصائد مميزة، ولا أحد يختلف على أن السيدة أم كلثوم كان لها دور ريادي وغير مسبوق في رحلتها الفنية الطويلة مع أكثر من 40 شاعراً مصرياً وعربياً نحو الشهرة. ومن روائع أبي فراس الحمداني أراك عصي الدمع التي لحنها وأبدع في لحنها رياض الصنباطي، رغم أنه لم يكن أول من لحنها، شدت أم كلثوم.
الهوى نهي عليك ولا أمر، هراك عصي الدم جيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر، نعم نعم أنا مشتاق وعندي نوعة، نعم أنا
اشتهرت أم كلثوم بتدخلها في نص القصيدة، والأطلال إحدى أجمل روائعها الغنائية للشاعر إبراهيم ناجي وألحان الصنباطي، والتي اختلف نصها عن النص الأصلي بل ومزجت بين قصيدتين، وبلغ التوفيق حده في هذا المزج، إذ إن ذلك المقطع بلغ ذروة القصيدة بل واشتهرت به. وإن كان هناك شاعر اجتمع على الإعجاب بقصائده وتلحينها فسيكون بشار الخوري المعروف بالأخطل الصغير، الذي أحب شعره الشعراء والملحنون والمطربون. فمحمد عبد الوهاب اعتبر أن شعر الأخطل الصغير يأتيه ملحنا لما فيه من عذوبة وغنائية، فاختار من قصائده الهوى والشباب، الصبا والجمال، جفنه علم الغزل، كفاني يا قلب ما أحمل، ويا ورد من يشتريك.
هاتيها ها ها هاتيها ها ها هاتيها من يد الرضا برا تبعث البنون. كيف يشكو من الظما من له هذه العيون؟ كيف يشكو من الظما من له هذه
أما فريد الأطرش فقد اختار قصيدتين للأخطل، أضنيتني بالهجر وعش أنت، اللتين تناسبان طبيعة موسيقاه الحزينة وأبدع في تلحينهما. والهيام الذي نلمحه في قصائده يتوافق مع طبيعة فريد الأطرش وأسلوبه المتفرد في التلحين والغناء.
أضنيتني بالهجر فارحم عسر رحمان وأني يا رحم.
واختار الرحابنة ما توافق مع طبيعة موسيقاهم، فكلمات الأخطل وما فيها من الخفة المبدعة والحداثة دفعتهم إلى تلحين أكثر من قصيدة. قد أتاك يعتذر، يا عاقد الحاجبين، يا ربي لا تتركني وردا. والقصيدة ذائعة الصيت صاحبة المليار إعجاب، يبكي ويضحك، التي ينساب فيها اللحن والكلمة متآلفين.
يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى من بسمة النجم همس في قصائده ومن مخالسة الظبي الذي سنح قلب تمرس باللذات وهو فتى كبرعوم لمسته الريح فانفتح
وتطول قائمة من لحن وغنى للأخطل فأسمهان ونور الهدى وغيرهما كان لهم نصيب من أشعاره التي ميزته عن غيره ولغة الحلاج الشاعر الصوفي جعلت من قصائده موئلاً لكل ملحن أو مطرب يريد الخوض في غمار القصيدة الصوفية فكلماته الملحنة أصلاً والتي تحمل بعداً عاطفياً سمحتا للحن أن يمتزج بهما وكثر هم الفنانون الذين صدحت أصواتهم بكلمات للحلاج منهم عابد عزري، بشار زرقان، مرسل خليفة، جاهد وهبي وغيرهم
إذا هجرت إذا هجرت فمن لي هو من يجمل ومن لروحي وراحي يا 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 أحبك البعض مني وقد ذهبت بكل
وبالعودة إلى الفن الرحباني الذي قدم الموشحات الأندلسية على نطاق واسع وكرروا تقديمها أكثر من مرة للنجاح الكبير الذي لاقاه هذا النوع من الغناء واستلهموا من موشحات لسان الدين بن الخطيب وابن زهر الأندلسي وابن سناء الملك قصائد يرددها الناس بمختلف مشاربهم
في ليالي كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغدر ما لنجم الكأس في هوى هوى مستقيم السير سعد الأثر حين نذبنا مجينا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس غارت الشعب بنا
ولم يتوقف الرحابنة عند الموشحات وحسب فالخارطة الشعرية لديهم تكاد تغطي معظم عصور الشعر العربي بدءا بالجاهلي وعنترة ومرورا بجرير وأبي نواس وجميل بثينة وأبي العتاهية وصولا إلى شعراء العصر الحديث بل وكانوا يجمعون بين قصيدتين، فنسمع السيدة فيروز تبدأ بأبيات عنترة لو كان قلبي معي، وتنتقل إلى الموشح يا من حوى ورد الرياض انتقالا بديعا.
لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. لو كان قلبي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. لكنه راغب في من يعذبه، لكنه راغب في من يعذبه وليس يقبل لا لوما ولا عذبا.
يا من حوى ورد الرياض في خدي، يا من حوى ورد الرياض في خدي،
وحد قديم الغزلان في خدي،
تعجز السيف الذي جلبته، تعجز السيف الذي جلبته، عينك أمضى من مضارب حدي.
تنوعت القصائد وكثر الفنانون الذين اعتمدوا عليها في مشوارهم الفني، ونرى أن تلك الظاهرة لم تكن حكراً على فنانين قدامى، وإنما اهتم كثير من جيل الشباب بإحياء غناء الشعر العربي بأسلوب متطور، ولو بقي محصوراً بأشخاص اهتموا أصلاً بضرورة استمرارية هذا النمط من الغناء، ومنهم الفنانة عبير نعمة التي شاركت في حفل موسيقي غنائي مستلهم من مسيرة الشاعر المتنبي.
وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالهزيمة ووجهك وضاح وفخرك باسم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم.
الحديث عن القصيدة المغنات طويل، ولكن السؤال الأهم، ألا تغني القصيدة عن تلك الكلمات التي ترد على ألسنة فناني العصر الراهن؟ قراءة لرواية ابنة الحظ للكاتبة تشيلية إيزابيل أليندي موضوع فقرتنا التالية. دعونا بداية نستمع معا إلى التقرير التالي.
ابنة الحظ إحدى روايات الكاتبة التشيلية إيزابيل ليندي الحاصلة على العديد من الجوائز الأدبية المهمة، والتي تكتب الواقعية السحرية، نشرتها عام 1998 وترجمت إلى عدة لغات منها اللغة العربية، حيث قام بترجمتها صالح علماني ونشرتها دار المدى لطباعة والنشر عام 2000. وتدور أحداث الرواية التي تقع فيما يزيد على 400 صفحة حول فتاة تشيلية يتيمة تتربى في بيت متزمت وتحظى بتربية متشددة، لكنها تقع في حب شاب يصاب بحمى الذهب ويتركها وهو يذهب إلى كاليفورنيا، فتقرر اللحاق به وتتخفى بثياب فتى تشيلي لتبدأ رحلة البحث عن حبها الضائع، لتجد البديل في النهاية وهو الحرية.
رواية ابنة الحظ لإيزابيل أليندي تضعنا أمام مجموعة من الحكايات المتشابكة والمتوازية في نفس الوقت، وككثير من أعمال إيزابيل أليندي الأدبية تتوقف حكاية لتبدأ حكاية جديدة، فتتوقف الأخرى من أجل ثالثة أو لاستئناف الأولى. وعلى الرغم من لغة الكاتبة السهلة التي تتدفق بسلاسة ويسر، فإن تنقلاتها السردية تحتاج إلى التأني في القراءة للإمساك بكل خيوطها. فالرواية حكاية أو حكايات لرجال ونساء يأتون طوعاً أو قسراً إلى الأرض الموعودة بداعي المغامرة أو بحثاً عن الذهب أو هرباً من واقع مر، ليواجه البعض منهم قدره بشجاعة والبعض الآخر باستسلام، وتختلف نوازعهم بين الحب أو الكره أو الشفقة وحتى الدناءة. تروي الكاتبة الويلات التي جرتها حمى الذهب على كل من مسته ودفعته إلى ترك كل شيء والمضي في سبيل تحقيق هذا الجنون المستحيل، وهكذا برزت طبقات وانمحت أخرى، وتشكلت إقطاعيات لملاكي الأراضي الذين حصلوا على الأرض بفعل القوة، واستخدموا السكان الأصليين عمالاً لديهم مقابل الحفاظ على حياتهم ليس أكثر. وتكشف لنا الكاتبة عن الأثر الكبير الذي تركه الاستغلال العشوائي للأرض العذراء وحولها خراباً، الأمر الذي أدى إلى نفادي ثروة من التبر كانت تكفي لعشرات السنين من التنقيب، لكنها اضمحلت في غضون سنتين. كل ذلك نراه من خلال عيني إلزا البطلة التي يتكشف العالم لناظريها دون أقنعة تخفف من بشاعة واقعيته، تكسبها تجربة السنتين صلابة وقدرة على تحديد مصيرها، مما يدفعها في النهاية إلى القرار في مواجهة عائلتها بعد أن تحدت مصيرها ورسمت حياتها وحريتها بالتجربة كما أرادت. والشخصية الحيوية الأخرى في الرواية هي تاو تشين، الابن الرابع لطبيب صيني يتقن مهنة أبيه ويزيد معرفته بالأعشاب وغرز الإبر على يد معلم عجوز أعطاه اسمه وعلمه الحكمة. ولتاو تشين هو الآخر مغامرته المتفردة التي تقوده أخيراً إلى كاليفورنيا ليمارس مهنة الطب، وهكذا تتداخل المصائر وتتصادم الأقدار والإرادات ليكون فيما بعد عشيق وزوج ابنته إلزا. إلى جانب هذه الشخصيات الرئيسة يلتقي القارئ بعشرات الشخصيات الأخرى، وبعضها لها تميزها وطرافتها، وهي بمجموعها تحرك الأحداث وتصنعها وتشكل المتن السردي للرواية. وهكذا تثبت الكاتبة مرة أخرى أن الرواية ليست سرداً تخيلياً فحسب، بل هي منجز ثقافي يحتاج إلى رؤية ناضجة وقدرة على كشف خبايا النفوس، إضافة إلى الإبداع وقدرة خفية على توجيه القارئ إلى طرقات ساحرة وغامضة. إضاءات